تمثيلية الإذاعة تقدم لحضراتكم في الساعة 3:11 عند 3:41 صفحات من التاريخ. من أنوار الشعر الحسيني في الساعة 3:48 عند 3:55 تأملات في شرح دعاء السمات. من فكر الإمام الخميني عند 4:06 في الساعة 4:14 فاجعة الطف وحرمات الله. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 4:46. أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها سيرفع عند 4:52. مستمعينا الكرام، نتمنى لكم أمتع الأوقات وتصبحون على ألف خير.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأفاضل، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لكم تلاوة هادية ومنتخبة من آيات الباري تعالى البينات، والتي تشتمل على الآيتين 36 و37 من سورة آل عمران المباركة، وهي بصوت القارئ سيد متولي عبد العال، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس ذكرك الأنثى وإني سميتها مريم وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا نباتا حسنا. وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا كلما دخل عليها
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل العاشر من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام، وتطرق إلى نهج الإمام سلام الله عليه في مواجهته السياسية مع النظام الحاكم وتشكيله لمنظومة سرية من أنصاره ممن نثروا حياتهم لتبيين معالم الإسلام المحمدي الأصيل، وكانوا منتشرين في كل البلاد الإسلامية. وللتمهيد لهذا الموضوع عاد المؤلف إلى حقبة آباء الإمام الصادق عليهم السلام من الأئمة الطاهرين، وقدم شرحا مختصرا لتكوين هذه الثلة من المؤمنين. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: لو قد فقدتموني لرأيتم بعدي أشياء يتمنى أحدكم الموت مما يرى من الجور والعدوان والأثرة والاستخفاف بحق الله خوفا على نفسه، فإذا كان ذلك فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وعليكم بالصبر والصلاة والتقية، واعلموا أن الله عز وجل يبغض من عباده التلون. لا تزولوا عن الحق وأهله، فإن من استبدل بنا هلك وفاتته الدنيا وخرج منها آثمة. هذا الخطاب الذي يرسم بوضوح أهم مساوئ العصر الأموي ويبين الأمر الدائر حول التشكيل والتنظيم والانسجام، يعد من أكثر الوثائق الملفتة المتعلقة بحزب الشيعة إن صح تعبير الحزب. وهذا الطرح نفسه هو الذي نشاهده في لقاء الإمام الحسن عليه السلام برجلين من أصحابه، هما المسيب بن نجية وسليمان بن صرد الخزاعي. نجد هذين الرجلين اللذين يعتبران من أخلص الشيعة ذاتا وعملا التفتا إلى ما قاله الإمام الحسن عليه السلام لهما، فخرجا إلى أتباعهما وأبلغاهم بأن المقتضى أن يبقى الشيعة ملتزمين بهذه الأوامر التي أشرنا إليها في حديث الإمام أمير المؤمنين. لا شك بأن جميع الأتباع والشيعة ذاتا وعملا لم يكونوا مطلعين على هذه الخطة الفائقة الذكاء، وسر الاعتراضات والإشكالات التي كانت ترد من الأصحاب على الإمام الحسن عليه السلام هو هذا الأمر. ولكن الجواب الذي كانوا يسمعونه دائما بهذا المضمون: لا تدري لعله فتنة أو متاع إلى حين، هذا الجواب هو إشارة خفية إلى هذه السياسة والتدبير. وطوال الحكومة المتجبرة لمعاوية والتي استمرت 20 سنة، وبالتفصيل المؤلم الذي ذكره المؤرخون عن كيفية عمل إعلامه المعادي للعلويين في جميع أنحاء البلاد إلى درجة الوصول إلى لعن أمير المؤمنين عليه السلام وجعله سنة رائجة ومتداولة، ومع عدم ظهور النشاطات البارزة من قبل الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام، فإن وجود مثل هذه الروابط والتشكيلات هو الأمر الوحيد الذي جعل رشد الفكر الشيعي وازدياد عدد الشيعة في كل الحجاز والعراق ممكنا. عشرون سنة بعد واقعة الصلح، فلنلقي نظرة على الساحة الفكرية لهذه المناطق. في الكوفة يوجد رجال شيعة من أكثر الشخصيات والوجوه شهرة ومعروفية. في مكة والمدينة وحتى في بعض النواحي النائية كان هناك شيعة مثل الحلقات المتصلة الذين يتناقلون أسرار بعضهم البعض، وعندما يقتل أحد زعماء الشيعة كحجر بن عدي مثلا، بعد عدة سنوات نسمع صرخات الاعتراض في مناطق عدة من البلاد بالرغم من القمع الشديد، ونجد أن شخصية معروفة في خراسان وبعد هذا الاعتراض الشديد يموت من شدة الحزن والأسى. بعد موت معاوية يكتب آلاف الأشخاص إلى الإمام الحسين عليه السلام ويرسلون الكتب ويدعونه إلى الكوفة من أجل الثورة. بعد شهادة الإمام عليه السلام فإن عشرات الآلاف ينضمون إلى جماعة الثائرين ويثورون في واقعة التوابين، أو ينضمون لجيش المختار ولإبراهيم بن مالك ضد الحكومة الأموية. الناظر في تاريخ الإسلام يسأل نفسه: هل أن رواج الفكر والتوجهات الشيعية إلى هذا الحد ممكن ومعقول إلا في ظل نشاط محسوب بدقة لتشكيلات شيعية متحدة منسجمة مترابطة ذات جهة واحدة؟ أي من جانب تلك التشكيلات التي استشرف الإمام الحسين ولادتها مباشرة بعد صلح الإمام الحسن؟ لا شك بأن الجواب سلبي، فالإعلام المستمر والدقيق للجهاز الأموي المتسلط الذي كان يدار بواسطة مئات القضاة والقراء والخطباء والولاة ما كان ليجاب عليه، وفي بعض المواطن ليحبط إلا بوجود إعلام دقيق آخر يدار من جانب مجموعة مترابطة ذات جهة واحدة وبالطبع سرية. على مشارف هلاك معاوية أضحت نشاطات المنظمة هذه أكثر وأضحت وتيرتها أسرع، إلى درجة أن والي المدينة يكتب إلى معاوية بعدما حصل على تقرير حول نشاطات الإمام عليه السلام، كتب يقول: أما بعد، فإن عمر بن عثمان، أي المسؤول المعني، قد أبلغنا أن رجالا من العراق وجماعة من مشاهير الحجاز يختلفون إلى الحسين، ومن المظنون أنه سيقوم. لقد بحثت في هذا الأمر ووجدت أنه، أي الحسين، بصدد رفع راية المخالفة، فأبلغونا أوامركم ورأيكم. بعد واقعة كربلاء وشهادة الإمام عليه السلام أضحت الأنشطة المنظمة للشيعة في العراق أكثر تنظيما وتحركا بدرجات، وهذا هو التأثير الذي أوجدته الحالات النفسية لشيعة الكوفة، حيث إن الكثير منهم كانوا قد أخذوا على حين غرة مقابل ضربة جهاز الخلافة ولم يتمكنوا من إيصال أنفسهم إلى ساحة عاشوراء، وكانت حرقة أسفهم وألمهم واضحة جلية.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
قلبي في ركاب أنشدتني يا لثارات الحسين،
يا حسين يا ابن بدر وحنين، يا سراج الحق يا بدر اللجين، صارخت دقات قلبي في ركاب أنشدتني يا لثارات الحسين.
قربان کربلا بار دگر می کند بر قلب این سامان گذر، می رسد بانگ جرس زین کاروان، می دهد از شور آشورا خبر.
کاروان کربلا بار دگر می کند بر قلب این سامان گذر، میرسد بانگ جرس این کاروان، میدهد از شور آشورا خبر.
یا لثارات الحسین، یا لثارات الحسین،
جان فدایت یا حسین، جان فدایت یا حسین،
یا لثارات الحسین، یا لثارات الحسین،
جان فدایت یا حسین، جان فدایت یا حسین.
كربلا لوحات عز ووفا، ثورة الحب وعنوان العلا، عانق الموت الحياة مثلما طفل طفلة تحنو لحضن أمها.
هم خروش فاش می آید به جوش، هم فغان اش می آید به گوش. سرخوشان عشق از ره می رسند، می برند از محفل ما عقل و هوش.
یا لثرات الحسین
جان فدایت یا حسین،
یا لثرات الحسین
جان فدایت یا حسین.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال الإمام الرضا عليه السلام: إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء. يوم لا كالأيام،
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا ورحمة الله تعالى وبركاته،
وأهلا بكم أعزائنا المستمعين. وهذا البرنامج يتوحد الزمان بالمكان، ويندغم عاشوراء بكربلاء، وتتركز في المزار الحسيني المقدس معاني التوحيد المتفرد، ويظل باب المزار في معنويته العالية وفي وجوده الحسي على الأرض مفتوحا باسطا ذراعيه الشفيقين يستقبل رواده وزائريه. عن كتاب كامل الزيارات لابن قولوي رحمة الله عليه عن أبي داود المسترق عن أم سعيد الأحمسية قالت: قال لي أبو عبد الله الصادق عليه السلام: يا أم سعيد، تزورين قبر الحسين؟ قلت: نعم. فقال لي: يا أم سعيد، زوريه، فإن زيارة الحسين واجبة على الرجال والنساء. نعم أعزائنا المستمعين، هذه قصيدة بكائية منقوعة باللوعة والشجن ترثي سيد شباب أهل الجنة الشهيد المظلوم أبا عبد الله الحسين صلوات الله عليه، شاعرها من القرن الثالث، شهيد في حب أهل البيت عليهم السلام وفي ولائهم، إنه عبد الله بن عمار البرقي. له شعر كثير في مديح الأئمة الأطهار عليهم السلام، قتله المتوكل العباسي لهذا السبب وأحرق ديوان شعره، ولم يسلم من الإبادة الظالمة إلا بعض قصائده، منها قوله:
إذا جاء عاشوراء تضاعف حسرتي لآل رسول الله وانهل عبرتي، هو اليوم فيه اغبرت الأرض كلها وجوما عليهم والسماء اقشعرتي، مصائب ساءت كل من كان مسلما ولكن عيون الفاجرين أقرتي، إذا ذكرت نفسي مصيبة كربلا وأشلاء سادات بها قد تفرتي، أضاقت فؤادي واستباحت تجلدي وعظم كربي ثم عيشي أمرتي، أريقت دماء الفاطميين بالملا فلو عقلت شمس النهار لخرتي، ألا بأبي تلك الدماء التي جرت، ألا بأبي تلك الدماء التي جرت بأيدي كلاب في الجحيم استقرتي، توابيت من نار عليهم قد اطبقت لهم زفرة في جوفها بعد زفرتي، فشتان من في النار قد كان هكذا ومن هو في الفردوس فوق الأسرة. بنفسي خدود في التراب تعفرت، بنفسي جسوم بالعراء تعرت، بنفسي رؤوس معليات على القنا إلى الشام تهدى بارقات الأسرة، بنفسي شفاه ذابلات من الظما ولم تحظ من ماء الفرات بقطرتي، بنفسي عيون غائرات شواخص إلى الماء منها نظرة بعد نظرتي، بنفسي من آل النبي خرائد حواسر لم تقذف عليها بسترتي، تفيض دموعا بالدماء مشوبة كقطر الغوادي من مدامع ثرتي، على خير قتلى من كهول وفتية مصاليت أنجاد إذا الخيل كرتي، كأني ببنت المصطفى قد تعلقت يداها بساق العرش والدمع أذرتي، وفي حجرها ثوب الحسين مضرجا وعنها جميع العالمين بحسرتي، تقول أيا عدل اقض بيني وبين من تعدى على ابني بعد قهر وقسرتي، على غير جرم غير إنكار بيعة لمنسلخ من دين أحمد عرتي، فيقضى على قوم عليه تألبوا بسوء عذاب النار من غير فترتي، ويسقون من ماء صديد إذا دنا شوى الوجه والأمعاء منه تهرتي. لآل رسول الله ودي خالصا كما لمواليهم ولائي ونصرتي، وها أنا مذ أدركت حد بلاغتي أصلي عليهم في عشي وبكرتي، وقول النبي المرء مع من أحبه يقوي رجائي في إقالة عثرتي، على حبهم يا ذا الجلال توفني، وحرم على النيران شيبي وكبرتي.
في النهاية أعزائنا المستمعين، نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء من خلال برنامج يوم لك الأيام الذي قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم وإلى اللقاء بإذنه تعالى.
وسر الوجود وسر البقاء.
أيا كربلاء أيا كربلاء، ففيك الحياة وفيك الرجاء.
أيا كربلاء أيا كربلاء، ففيك الحياة
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
We'll be right back.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. إيران تواصل مسيرة التطور العلمي، محور حديثنا في هذا اللقاء. تواصل إيران الإسلامية نشاطاتها العلمية لتبلغ ناصية التطور في مجال الفضاء، وقد حققت إنجازا علميا وتقنيا جديدا من خلال صناعة وإطلاق القمر الصناعي خيام، أطلق بنجاح من كازاخستان على متن الصاروخ الروسي سويوز. وسيدور القمر خيام لمدة 5 سنوات بمدار على ارتفاع 500 كيلومتر حول الأرض، وسيرسل المعلومات والصور ضمن المهمة الخاصة به. وقد أعلن وزير الاتصالات وتقنيات المعلومات الإيراني عيسى زارابور أنه سوف يتم في المستقبل القريب اختبار قمر اصطناعي جديد وأكثر تطورا ويبلغ وزنه 100 كيلوغرام لوضعه في المدار الخارجي، بما أشار زارابور إلى عزم إيران على صناعة القمر الصناعي خيام 2 و3 و4 في داخل البلاد. المراقبون يرون أن النجاحات الباهرة التي تحققها إيران في مجال تقنية الفضاء يعكس وجود حركة عظيمة علمية في إيران تجمع بين التطور المعاصر والحضارة الإيرانية الأصيلة من خلال صناعة القمر الصناعي وتسميته باسم الشاعر والفيلسوف الإيراني عمر الخيام، وأن الأهم من ذلك هو بلوغ إيران ناصية التطور الفضائي في الوقت الذي تفرض الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا الحصار الكامل عليها، والذي سينعكس على الشركات المعرفية لتخدم تطورها. واللافت أنه وبعد إطلاق القمر الصناعي خيام بدقائق قليلة قام الغرب بتسخير ماكينته الإعلامية التي تشمل الإعلام الغربي وإعلام بعض الدول في المنطقة التي لا تطيق بالمرة أن تشاهد هذا التطور في إيران، لتقوم بنشر الشائعات الواهية ضد إيران من قبيل إعلانها انفجار القمر خيام، ما يؤكد وجود الجهل المطبق لدى هذا الإعلام الذي لا يفكر سوى بالنفاق للتقليل من شأن هذا التطور الذي لم تمتلكه سوى عدة دول في العالم، حيث تناست بأن القمر لا ينفجر لأنه ليس له وقود أو مادة انفجارية، لكن لأنه إعلام مأجور فحدث ولا حرج بهذه المعلومات. وفي ضوء هذه المعطيات وإرسال إيران لقمرها الصناعي خيام بواسطة الصاروخ الروسي الحامل للأقمار سويوز من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان، يتضح بأن إيران تواصل تعاونها مع الدول الكبرى كروسيا التي لها باع طويل في صناعة الأقمار الصناعية، خصوصا وأنها أعلنت إرسال مجموعة أقمار بزنة مضاعفة عن القمر السابق، وهذا ما يبشر بمستقبل زاخر بالتعاون الإيراني الروسي على أعلى المستويات العلمية، ويؤكد أن إيران التي تتعرض منذ انتصار الثورة الإسلامية للضغوط الأمريكية والحصار الذي ازدادت وتيرته خلال السنوات الماضية باتت لا تكترث بالخطر ولن تؤثر عليها وأنها اليوم تفكر بالتطور العلمي.
مناقشة القضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعاداة معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور سيد هادي سيد أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق والخبير في الشأن الإيراني. دكتور أفقهي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا سيد محمد، حياك الله والمستمعين الأكارم.
حياكم الله. دكتور سيد هادي، ماذا يعني إطلاق إيران القمر الاصطناعي خيام إلى الفضاء من الناحية العلمية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، منذ بداية الثورة الإسلامية كان هناك طموح بموضوع حضور إيران في الفضاء، ومن حق أي دولة أن تمتلك مساحة معينة في الفضاء، لأن الفضاء أصبح في الحقيقة مغزوا غزوا كبيرا من قبل الدول العظمى وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية. حسب التقسيم المدارات من 300 كيلومتر هو تقريبا أنزل مدار وأقل مدار، الآن يصل إلى 1500 كيلومتر عن سطح الأرض. هذه المدارات تحاول أمريكا أن تشغلها، ولا يمكن لأي دولة وفي أي وقت وفي أي مدار أن تضع قمرا صناعيا إلا بمحاسبات دقيقة جدا. إيران في الحقيقة في البداية أستاذ محمد بدأت تطوير هذه المنظومات وهذا النشاط الفضائي لوحدها، ونجحت في إرسال قمرين صناعيين الذي أسسهما وصنعهما القوة الجو فضائية في الحرس الثوري. وهذه المرة في الحقيقة المشروع لمنظمة الفضاء الإيرانية وبمشاركة روسية. طبعا هنا يجب أن نوضح ما مفهوم هذا التعاون وأين كانت مجالات هذا التعاون. البعض اتهم إيران من أنه القمر بأمته هو قمر روسي، ولكن إيران دفعت تكاليف صناعة هذا القمر. هذا خطأ، كل مراحل التخطيط والهندسة وتركيب القطاعات القطع الفنية كانت على يد مهندسين إيرانيين. ولو لم يكن هناك إتقانا كاملا لما تقبلت روسيا في الحقيقة إرسال هذا القمر على أحد صواريخها الذي اسمه سايوز، ومعروفة كما تفضلت حضرتك في التقرير أنه روسيا لها باع كبير، وأول من أنزل في الحقيقة على القمر هو الروس الاتحاد السوفيتي آنذاك وليس أمريكا، هو الرائد الفضائي جاجارين. فهذه كانت في الحقيقة أول مرحلة تعاون بين إيران وبين روسيا بعد أن حققت مراحل ابتدائية لإطلاق الأقمار الصناعية لأغراض يعني باتت معروفة، أنواء جوية، قضايا زراعية، قضايا علمية، قضايا بحثية وما إلى ذلك. فإذا هذه الانطلاقة تشير إلى أنه إيران عازمة على الحضور في مدارات أكبر من 500 كيلومتر، وإلى أن تصل إلى صناعة أقمار للبث الإذاعي والبث التلفزي. هذه ستكون خطوة جبارة وتستغني حقيقة إيران من الاستفادة من الأقمار الصناعية الحالية مثل عتبيز ويوتلسات وأركسات وبدر ما إلى ذلك، كي لا تستطيع أن تستحم بقرارات سياسية وتحجب بعض الأحيان قنواتها الإذاعية، أو هناك قنوات ثورية يعني لا يعجبها في الحقيقة لا الأمريكيين ولا الصهاينة من نشاطات هذه القنوات وهذه الفضائيات ضد أنظمتهم أو ضد الظلم الذي تعانيه شعوبهم.
طيب يعني في هذا الإطار البعض حاول التقليل من يعني أهمية هذا القمر بأنه يعني ليس صناعة إيرانية وأنه جاء بتوصية إيرانية أو بطلب إيران ولكن على بيد روسية. هل يقلل هذا من أهمية أن تبلغ إيران يعني هذا المدى بأن تمتلك قمر صناعي بهذا الحجم؟ نحن نعلم أن هذا القمر هو من النوع الثقيل يعني من نوع 100 كيلوغرام، وبالتالي يكسب أهمية كبيرة لإمكانياته لقدراته وما سيتيح للجمهورية الإسلامية على صعيد الملاحة الجوية.
يعني شوف أستاذ محمد اسمح لي فلنصحح أصل الخبر. أولا كما قلت في الإجابة الأولى كل مراحل التخطيط والبرمجة والهندسة وصياغة قطع المكون لهذا القمر تمت على يد مهندسين أكفاء إيرانيين ولهم الباع الطويل ولهم التجربة الكبرى خلال هذه السنوات، وهذا ما تم. ولكن صناعة هذا القمر شيء، التخطيط له بشيء، المهم الهندسة ليس تركيب القطع، وبعض القطع ما كانت تمتلكها إيران بسبب العقوبات. أولا هذا في الحقيقة الموضوع الأساس. الموضوع الثاني ليس عيبا على الدول أن تتعاون فيما بينها وتتعاطى فنيا وتقنيا وفضائيا. وهكذا الآن يعني خير دليل على ذلك محطة مير الفضائية العالمية. محطة مير هي تمتلكها في حقيقة كان يمتلكها الاتحاد السوفيتي هذه المحطة الفضائية.
نعم.
لكن يستفيد من هذه المحطة رواد فضاء أمريكيين، رواد فضاء روس، رواد فضاء صينيين.
نعم.
يعني ما المعيب أنه يكون في الحقيقة تعاون فني تقني بدون الارتهان، ولكن أنه يرسل قمر صناعي بهذه أنه كل التفاصيل كانت بيد الروس، هذا غير صحيح إطلاقا. هذا تزييف وهذا نوع من الحسد والحقد على إيران، كما أنهم يكذبون بعض الأحيان هذه الأخبار، أو بعض الأحيان يروجون أنه هذه في الحقيقة انفجرت كما تفضلت حضرتك أو فشلت إطلاق. هذه مرحلة يعني تبشر بالخير، وهناك مراحل أكبر وأكثر تقنية وأكثر خدماتية على مستوى إيران وعلى مستوى المنطقة، وتستطيع إيران أن تبيع وتقدم خدماتها بأسعار زهيدة فيما يتعلق بالأنواء الجوية التي تغطي مساحات المنطقة برمتها على مستوى العلمي كما أشرت، وعلى مستوى الأنواء الجوية، على المستوى الزراعي، على مستوى المياه والصور، خصوصا الصور ثلاثية الأبعاد 3D. يعني هذه تعطي النماذج من التوبوغرافية، التجسيد الحقيقي للغابات وفي الحقيقة القضايا.
كان هناك حديث دكتور هادي حول أن هذا القمر سيتيح لإيران حتى إمكانيات يعني تصوير عسكرية، حتى يمكن أن يغطي مناطق يعني المناطق الأراضي المحتلة وغيرها، لأنه في مدى بعيد ويعني يغطي مساحة واسعة. هل لديكم شيء بهذا الخصوص؟
ألو.
نعم دكتور تسمعنا؟
نعم تصورت أنه قطع انقطع.
نعم.
المتحدث باسم منظمة الفضائية الإيرانية أشار إلى هذا الموضوع.
نعم.
قال يمكن الاستفادة لأغراض عسكرية، ولكن المهمة الذاتية لهذا القمر ليست عسكرية وأمنية. تستطيع مثلا على المناطق الحساسة، لأن هذا القمر يدور حول الكرة الأرضية كلها.
نعم.
وله مسار معين، فيستطيع من خلال المناطق الجغرافية التي يجتازها يستطيع أن يقوم بصور، ولكن ليس من اختصاصه مهام عسكرية. اختصاص هذا القمر، هناك قمرين أطلقهما الحرس الثوري فيما يتعلق بالمهام العسكرية، ومعروف يعني القمرين موجودين الآن في المدارات، ولكن بدقة أقل من هذا القمر. هذا القمر دقته أعلى، ونسبة الصور والخطأ فيها متر واحد كما أشار الناطق باسم المنظمة الفضائية.
نعم.
وحتى الأقمار العسكرية لا تعطينا صورا ثلاثية الأبعاد، وهذا القمر يتمتع بهذه الميزة. إذن مهمة هذا القمر أولا وبالذات هي مهمة مدنية وليست عسكرية، ولكن يمكن بعض الأحيان تصوير مناطق حساسة من فلسطين المحتلة أو ما يجري من تحركات الحقيقة على مستوى المنطقة.
هناك من يحاول أن يقول دكتور هادي بأن يعني تعاون روسيا في هذا المجال مع الجمهورية الإسلامية هو في إطار يعني محاولة الضغط على الغرب من بوابة الكيان الإسرائيلي، لأن هذا القمر يتيح لإيران مثل هذه الإمكانية يعني السيطرة ربما يعني بشكل أو بآخر الاستخبارية أو المعلوماتية. بالتالي هذا ربما يأتي في إطار محاولة استخدام روسيا ورقة ضغط ضد الغرب الذي يضغط عليها الآن في إطار الحرب الأوكرانية وما إلى ذلك. ما الذي يمكن أن نقوله في هذا المجال؟
يعني أولا أشير إلى نقطة، أنه لماذا يحق للآخرين ما لا يحق لإيران للتعاون مع بلدان أخرى بدول المنطقة الآن؟ هناك الآن تعاون أمني، هناك تعاون عسكري، تعاطي عسكري وأمني بين هذه الدول التي تطلق مثل هذه التصريحات وبين العدو الصهيوني. وأعلن يعني عن قريب كان هناك زيارة لوزير الخارجية والمستشار الأمني للملك البحريني للأراضي المحتلة، وعقدوا اتفاقية أستاذ محمد، اتفاقية أمنية لمواجهة الخطر الإيراني. هذا المانشيت العريض لهذه الاتفاقية.
نعم.
طيب لماذا يحق لهؤلاء التعامل ومصافحة الشيطان من أجل منع إيران من حصولها على تقنية مدنية هي بحاجة إليها؟ النقطة الثانية، يعني النتيجة هي واحدة، سواء أقروا بهذا التعاون أم لم يقروا، هذا التقارب الإيراني الروسي طبعا سيغيظهم، وإيران قبل هذا طلبت التعامل والتعاون مع دول أوروبية، ولكن بعد أن فرض علينا حقيقة أمريكا هذه العقوبات وخصوصا في زمن ترامب، يعني بشكل طبيعي ساعدت إيران عن الاستفادة من هذه الإمكانيات التقنية، سواء على مستوى القضايا الفضائية الجوية العسكرية الأمنية والصناعية، وحتى في مجال الطاقة. يعني بعد أن فرض ترامب بعد خروجه من الاتفاق فرض عقوبات وهدد الشركات التي كانت تستثمر في إيران، اضطرت للخروج خوفا من العقوبات الأمريكية.
نعم.
فالنتيجة واحدة، سواء يعني أقروا بهذا التقارب أم لم يقروا، عجبهم أم لم يعجبهم، النتيجة أنه إيران تريد أن تؤمن حاجياتها حسب مصالحها وحسب ما تقتضيه الضرورات العلمية، وتريد أن تلاحق بالحقيقة يعني المسيرة الإنمائية والعمرانية الجوية العلمية التقنية الطبية الزراعية، هذا من حقها. أما أنه الآخر يعني يستشيط غضبا من هذا الشيء أم لا يستشيط، هذا شأنهم وليس شأن إيران.
طيب دكتور سيد هادي، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا مستمعينا الكرام، نعود لكم لمتابعة هذا الحديث بعد قليل.
إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي. إيران تواصل مسيرة التطور العلمي، محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه الدكتور سيد هادي سيد أفقهي، الخبير بالشأن الإيراني والدبلوماسي الإيراني السابق. والساعة الآن 9:33 مساء في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دكتور سيد هادي، كيف تقرؤون إعلان إيران بأنها ستصنع وترسل مجموعة من الأقمار الاصطناعية خيام 2 و3 و4؟ إلى أين تريد أن تصل إيران؟ هناك سؤال يطرح الآن، إلى أين تريد إيران أن تصل في هذه في هذا المسار؟
لك التحية مجددا أستاذ محمد.
حياكم الله.
إيران أعلنت على الأقل في المدى المتوسط أنه ستطلق أقمارا أكثر تطورا لهذا القمر الخيام واحد، وبالتفصيل يعني بيّن الناطق الرسمي باسم المنظمة الفضائية الإيرانية من أن هناك أغراض أخرى يجب أن تستكمل من خلال إرسال أقمار صناعية تتمتع بإمكانيات فنية وإمكانيات تقنية، وكذلك يعني قدرة المناورة وأكثر الدقة والحساسية لما تحتاجه. مثلا هذا القمر يدور بال 24 ساعة 4 مرات حول الكرة الأرضية، هناك أقمار تتمتع بسرعة أكبر، أو مثلا دقة المعلومات، سرعة الإرسال، قدرة التصوير بالأفلام والصور. بعض الأقمار الصناعية بسبب السرعة التي يتمتع بها القمر لا تستطيع أن تصور أفلاما مصورة متحركة عالية الدقة. فكل هذه المعطيات هي حركة تكاملية إنمائية علمية لأي بلد يطمح أن يكون بالحقيقة مواكبا للحركة الحضارية والصناعية والإنمائية لدول كبرى. وتعرف أستاذ محمد، يعني موضوع إطلاق أقمار صناعية هي ربما لا تمتلكها دول، لا تعد إلا حتى